قال: فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال. توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال. توحيده أي في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. توحيده في ربوبيته باعتقاد أنه وحده تبارك وتعالى الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق، وتوحيده في أسمائه وصفاته بإثباتها والإيمان بها وعدم جحدها أو تعطيلها، وعدم تمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه أو محاولة تكييف صفاته، وبتنزيهه تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص. وتوحيده تبارك وتعالى في العبادة بإخلاص الدين له وإفراده جل وعلا بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه. بهذا يكون العبد ناصحا في باب التوحيد لله جل وعلا، في باب التوحيد لله جل وعلا. فالنصح لله توحيده. وبهذا يعلم أن المشرك ليس ناصحا لله. وأيضا من ينسب شيئا من خصائص الله في ربوبيته لغيره ليس ناصحا لله، كمن يدعي في بعض المخلوقين أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما كان، هذا من خصائص الله. فمن ادعى هذا الذي هو من خصائص الله لغيره لا يكون ناصحا لله تبارك وتعالى. وكذلك من يدعي في شيء من المخلوقات أن لها تصرف في هذا الكون وتدبير ونحو ذلك من خصائص الله في ربوبيته، فمن قال ذلك ليس ناصحا لله تبارك وتعالى، بل اتخذ مع الله الشريك. وكذلك من يعطل صفات الله أو يعطل شيئا منها أو ينفيها ويجحدها أو يحرف معانيها ودلالاتها أو يحاول تكييف شيء من صفات الله أو يقيس الله تبارك وتعالى وتقدس بخلقه، فهؤلاء كلهم ليسوا ناصحين لله تبارك وتعالى. وكذلك من يصرف شيئا من حقوق الله التي هي العبادة بأنواعها لغيره، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فهؤلاء كلهم ليسوا ناصحين لله، لم يحققوا النصيحة لله تبارك وتعالى، لأن النصيحة لله لا تكون إلا بتوحيده. ولا يكون من الناس ناصحا لله إلا الموحد، الموحد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما المشرك والجاحد والمعطل والممثل وغير هؤلاء من أرباب الضلال، فهؤلاء كلهم ليسوا من أهل النصيحة وليسوا من النصيحة في شيء لله تبارك وتعالى. فالنصيحة لله تبارك وتعالى إنما تكون بتوحيده وإفراده سبحانه وتعالى بما خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلق الخلق ليعبدوه وليؤمنوا به سبحانه وتعالى وليقروا بكماله وجلاله وعظمته. فمن صرف شيئا من حقوق الله أو خصائصه لغيره سبحانه وتعالى فقد خرج من النصيحة ولم يكن من أهلها، لا يكون ناصحا لله. فإذا الأمر الأول الذي هو النصح لله يكون أولا بالتوحيد، يكون أولا بالتوحيد، توحيد الله جل وعلا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال. ووصفه بصفات الكمال والجلال، أي وصف الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال، مما وصف تبارك وتعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وصف الله بصفات الكمال الثابتة في القرآن والسنة هذا من النصح لله، على خلاف ما يعتقده المعطلة. المعطلة يزعمون أن النصح لله تبارك وتعالى يتطلب نفي صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، ولهذا في كتبهم يقررون نفي الصفات ظنا منهم أن هذا هو حقيقة النصح لله جل وعلا، فينزهون الله بزعمهم عن صفاته، ينزهونه عن علوه الثابت في القرآن والسنة، وينزهونه عن صفات كثيرة ثبتت له في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من النصح في شيء. النصح لله أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن كذلك بأن كان محرفا أو كان معطلا أو كان مكيفا أو كان ممثلا، كل هؤلاء ما نصحوا لله وليسوا من أهل النصيحة لله تبارك وتعالى، لأن حقيقة النصيحة لله أن نثبت الصفات كما جاءت وأن نمرها كما وردت إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع، هكذا جاءت الكلمة هنا وهي موجودة في كتاب صيانة صحيح مسلم، موجودة هكذا في صيانة صحيح مسلم. وعندما نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الكلام لم يذكر هذه الكلمة، فلا أدري عن معناها أو مدلولها في هذا السياق، لكنها ليست موجودة عند الحافظ ابن رجب رحمه الله عندما نقل هذا النص عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهي موجودة هكذا في الكتاب الأصل، وهي تحتاج إلى تحقيق ومراجعة. نعم. ثم قال وتنزيه عما يضادها ويخالفها. تنزيهه أي الله سبحانه وتعالى عما يضادها ويخالفها، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقوله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله جل وعلا هل تعلم له سميا، وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فنثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال ونعوت الجلال، وننزه الله تبارك وتعالى عما يضاد ذلك من النقائص ومما لا يليق به جل وعلا، وأيضا ننزهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين. ولهذا قال أهل العلم إن باب التنزيه يتناول جانبين: الجانب الأول تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والجانب الآخر تنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين، تنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين. قال وتجنب معاصيه، أيضا هذا من النصيحة لله، من النصيحة لله تبارك وتعالى أن تتجنب معصية الله، لأنه سبحانه وتعالى خلقك لتكون عبدا مطيعا لا لتكون إنسانا عاصيا. فمن النصيحة له ألا تعصيه سبحانه وتعالى، وأن تجاهد نفسك على تجنب معاصيه والبعد عن كل أمر يسخطه سبحانه وتعالى. وإذا انفلتت نفسك ووقعت في معصية وارتكبت ذنبا فبادر إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فيبادر العبد إلى التوبة النصوح كما قال الله سبحانه وتعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحة. فيتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وهذا من النصح لله، من النصح لله تبارك وتعالى أن تتجنب الذنوب وتتحاشى من الوقوع فيها. وإذا ابتلي العبد بشيء من الذنوب يبادر إلى التوبة النصوح من الذنب الذي وقع فيه أو من كل ذنب وقع فيه. قال: والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص. القيام بطاعته ومحابه، أي أن يقوم العبد الناصح بطاعة الله بفعل ما أمر سبحانه وتعالى وفعل ما يحب من عباده أن يفعلوه، ويجاهد نفسه على فعل ذلك بوصف الإخلاص، أي أن يقوم بالطاعة وفعل المحاب بوصف الإخلاص، أي مخلصا لله، لا يفعل الطاعة رياء ولا يفعل الطاعة سمعة ولا يفعل الطاعة يريد بها الدنيا، وإنما يفعل الطاعة بوصف النصيحة كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فيفعل الطاعة والأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى بوصف الإخلاص، أي يفعلها مخلصا لله، لأنه إذا فعل الشيء الذي يحبه الله وأمر عباده سبحانه وتعالى به على غير وصف الإخلاص لا يقبله الله منه، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: والحب فيه والبغض فيه، أي في الله سبحانه وتعالى، وهذا أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. قال: وجهاد من كفر به تعالى. وجهاد من كفر به تعالى، أيضا مجاهدة الكفار وأرباب البدع وأهل الباطل بالسنان لمن قدر على ذلك وكان من أهل ذلك بالضوابط الشرعية أو باللسان من أهل العلم برد أباطيل الكفار وبيان زيغهم وضلالهم وكشف شبهاتهم وأباطيلهم ورد أيضا البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله داخل في النصيحة لله تبارك وتعالى. قال: وما ظاهر ذلك، أي من الأمور والأعمال التي هي من جملة النصيحة لله عز وجل. قال: والدعاء، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. والدعاء إلى ذلك والحث عليه، أي من النصيحة لله تبارك وتعالى أن تحث العباد إلى أن يكونوا ناصحين لله. وهذا فيه التنبيه أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يكون ناصحا لله في أعماله هو بالقيام بها على الوجه الذي يرضيه، لا يكفي ذلك، بل لابد مع ذلك أن يحث العباد على أن يكونوا ناصحين لله جل وعلا، كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال. توحيده أي في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، توحيده في ربوبيته باعتقاد أنه وحده تبارك وتعالى الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق، وتوحيده في أسمائه وصفاته بإثباتها والإيمان بها وعدم جحدها أو تعطيلها، وعدم تمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه أو محاولة تكييف صفاته، وبتنزيهه تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص، وتوحيده تبارك وتعالى في العبادة بإخلاص الدين له وإفراده جل وعلا بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه. بهذا يكون العبد ناصحا في باب التوحيد لله جل وعلا، في باب التوحيد لله جل وعلا. فالنصح لله توحيده. وبهذا يعلم أن المشرك ليس ناصحا لله. وأيضا من ينسب شيئا من خصائص الله في ربوبيته لغيره ليس ناصحا لله، كمن يدعي في بعض المخلوقين أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما كان، هذا من خصائص الله. فمن ادعى هذا الذي هو من خصائص الله لغيره لا يكون ناصحا لله تبارك وتعالى. وكذلك من يدعي في شيء من المخلوقات أن لها تصرف في هذا الكون وتدبير ونحو ذلك من خصائص الله في ربوبيته، فمن قال ذلك ليس ناصحا لله تبارك وتعالى، بل اتخذ مع الله الشريك. وكذلك من يعطل صفات الله أو يعطل شيئا منها أو ينفيها ويجحدها أو يحرف معانيها ودلالاتها أو يحاول تكييف شيء من صفات الله أو يقيس الله تبارك وتعالى وتقدس بخلقه، فهؤلاء كلهم ليسوا ناصحين لله تبارك وتعالى. وكذلك من يصرف شيئا من حقوق الله التي هي العبادة بأنواعها لغيره، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فهؤلاء كلهم ليسوا ناصحين لله، لم يحققوا النصيحة لله تبارك وتعالى، لأن النصيحة لله لا تكون إلا بتوحيده. ولا يكون من الناس ناصحا لله إلا الموحد، الموحد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما المشرك والجاحد والمعطل والممثل وغير هؤلاء من أرباب الضلال، فهؤلاء كلهم ليسوا من أهل النصيحة وليسوا من النصيحة في شيء لله تبارك وتعالى. فالنصيحة لله تبارك وتعالى إنما تكون بتوحيده وإفراده سبحانه وتعالى بما خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلق الخلق ليعبدوه وليؤمنوا به سبحانه وتعالى وليقروا بكماله وجلاله وعظمته، فمن صرف شيئا من حقوق الله أو خصائصه لغيره سبحانه وتعالى فقد خرج من النصيحة ولم يكن من أهلها، لا يكون ناصحا لله. فإذا الأمر الأول الذي هو النصح لله يكون أولا بالتوحيد، يكون أولا بالتوحيد، توحيد الله جل وعلا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، ووصفه بصفات الكمال والجلال، أي وصف الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال مما وصف تبارك وتعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وصف الله بصفات الكمال الثابتة في القرآن والسنة هذا من النصح لله، على خلاف ما يعتقده المعطلة. المعطلة يزعمون أن النصح لله تبارك وتعالى يتطلب نفي صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، ولهذا في كتبهم يقررون نفي الصفات ظنا منهم أن هذا هو حقيقة النصح لله جل وعلا، فينزهون الله بزعمهم عن صفاته، ينزهونه عن علوه الثابت في القرآن والسنة، وينزهونه عن صفات كثيرة ثبتت له في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من النصح في شيء. النصح لله أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن كذلك بأن كان محرفا أو كان معطلا أو كان مكيفا أو كان ممثلا، كل هؤلاء ما نصحوا لله وليسوا من أهل النصيحة لله تبارك وتعالى، لأن حقيقة النصيحة لله أن نثبت الصفات كما جاءت وأن نمرها كما وردت إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع، هكذا جاءت الكلمة هنا وهي موجودة في كتاب صيانة صحيح مسلم، موجودة هكذا في صيانة صحيح مسلم. وعندما نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا الكلام لم يذكر هذه الكلمة، فلا أدري عن معناها أو مدلولها في هذا السياق، لكنها ليست موجودة عند الحافظ ابن رجب رحمه الله عندما نقل هذا النص عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهي موجودة هكذا في الكتاب الأصل، وهي تحتاج إلى تحقيق ومراجعة. نعم. ثم قال وتنزيه عما يضادها ويخالفها. تنزيهه أي الله سبحانه وتعالى عما يضادها ويخالفها، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقوله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله جل وعلا هل تعلم له سميا، وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. فنثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال ونعوت الجلال، وننزه الله تبارك وتعالى عما يضاد ذلك من النقائص ومما لا يليق به جل وعلا، وأيضا ننزهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين. ولهذا قال أهل العلم إن باب التنزيه يتناول جانبين: الجانب الأول تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والجانب الآخر تنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين، تنزيهه تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين. قال وتجنب معاصيه، أيضا هذا من النصيحة لله، من النصيحة لله تبارك وتعالى أن تتجنب معصية الله، لأنه سبحانه وتعالى خلقك لتكون عبدا مطيعا لا لتكون إنسانا عاصيا. فمن النصيحة له ألا تعصيه سبحانه وتعالى، وأن تجاهد نفسك على تجنب معاصيه والبعد عن كل أمر يسخطه سبحانه وتعالى. وإذا انفلتت نفسك ووقعت في معصية وارتكبت ذنبا فبادر إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فيبادر العبد إلى التوبة النصوح كما قال الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة، فيتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. وهذا من النصح لله، من النصح لله تبارك وتعالى أن تتجنب الذنوب وتتحاشى من الوقوع فيها. وإذا ابتلي العبد بشيء من الذنوب يبادر إلى التوبة النصوح من الذنب الذي وقع فيه أو من كل ذنب وقع فيه. قال والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص، القيام بطاعته ومحابه أي أن يقوم العبد الناصح بطاعة الله بفعل ما أمر سبحانه وتعالى وفعل ما يحب من عباده أن يفعلوه، ويجاهد نفسه على فعل ذلك بوصف الإخلاص أي أن يقوم بالطاعة وفعل المحاب بوصف الإخلاص أي مخلصا لله، لا يفعل الطاعة رياء ولا يفعل الطاعة سمعة ولا يفعل الطاعة يريد بها الدنيا، وإنما يفعل الطاعة بوصف النصيحة كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، فيفعل الطاعة والأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى بوصف الإخلاص أي يفعلها مخلصا لله، لأنه إذا فعل الشيء الذي يحبه الله وأمر عباده سبحانه وتعالى به على غير وصف الإخلاص لا يقبله الله منه، كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال والحب فيه والبغض فيه أي في الله سبحانه وتعالى، وهذا أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. قال وجهاد من كفر به تعالى، وجهاد من كفر به تعالى أيضا مجاهدة الكفار وأرباب البدع وأهل الباطل بالسنان لمن قدر على ذلك وكان من أهل ذلك بالضوابط الشرعية أو باللسان من أهل العلم برد أباطيل الكفار وبيان زيغهم وضلالهم وكشف شبهاتهم وأباطيلهم ورد أيضا البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله داخل في النصيحة لله تبارك وتعالى. قال وما ظاهر ذلك أي من الأمور والأعمال التي هي من جملة النصيحة لله عز وجل. قال والدعاء، والدعاء إلى ذلك والحث عليه، والدعاء إلى ذلك والحث عليه أي من النصيحة لله تبارك وتعالى أن تحث العباد إلى أن يكونوا ناصحين لله. وهذا فيه التنبيه أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يكون ناصحا لله في أعماله هو بالقيام بها على الوجه الذي يرضيه، لا يكفي ذلك، بل لابد مع ذلك أن يحث العباد على أن يكونوا ناصحين لله جل وعلا، كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.